أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لازال البحث في التفريق بين الإنزال والتنزيل، وقد أطلت في البحث في هذا المطلب. نحاول أن نلخص الأمر لكي ننتهي منه عن قريب إن شاء الله. تقدم بعض الأمور عن الدكتور محمد شحرور في كتابه الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، وفرق فيه بين التنزيل والإنزال. ويوجد في كلامه موارد للمؤاخذة. أولا، ينبغي أن نلتفت إلى أننا نسلم معه في أنه بمجرد وجود نص معصوم، يعني من الكتاب أو السنة، للتفريق بين مفردتين لا يكفي ما لم نفهمه فهما دقيقا. هذا أمر حق، لا يمكن لعاقل أن ينازع فيه. لابد أن يتناسب التفريق من خلال النص المعصوم مع العقل والمنطق وينطبق على الواقع الخارج. هذا أمر مسلم. لكن أكثر ما ذكره في سياق تفريقه هو في الواقع يرجع إلى استحسانات ووجوه ضمنية لا قيمة لها في مجال البحث العلمي، كما سوف نثبت ذلك، وليس هذا مجرد دعوة. مثلا، المثالان اللذان ذكرهما في ابتداء تفريقه بين الإنزال والتنزيل، كان المثال الأول نقل المباراة من المكسيك إلى الشام، وكان المثال الثاني نقل الجبل على خريطة من بلد إلى آخر. هذا الأمر لا ربط له بما نحن فيه، لا من قريب ولا من بعيد، وذلك لأن التفريق بين مفردتين لغويتين له طرقه. تارة يكون التفريق من ناحية مقاربة نصوص اللغة، وأخرى يكون التفريق من خلال مقاربة الاستعمالات. أنت الآن إذا تريد أن تفرق بين مفردتي العرش والكرسي، على أي أساس تفرق؟ العرش مفردة عربية والكرسي مفردة عربي. إما بالمقاربة اللغوية ترجع إلى أقوال أئمة اللغة، وإما من خلال تتبع الاستعمالات الكثيرة في كلمات العرب وأشعارهم ونثرهم ومنظومهم لتستنتج أنه لا يوجد فرق بين العرش والكرسي أو يوجد فرق، فإما بمقاربة لغوية أو بمقاربة استعمالية أو من خلال المقاربة عن طريق النصوص التعبدية، فيما لو لم نتمكن مثلا أن نحسم الأمر من خلال اللغة والاستعمال فيأتينا نص نتعبد به فيقول لنا العرش والكرسي بمعنى واحد أو العرش والكرسي كل واحد له خصوصية. طيب في المثالين المذكورين لا يوجد فيهما استعمال لمفردة الإنزال والتنزيل، لو مثلا الخليل بن أحمد الفراهيدي أطلق على مثال نقل المباراة تنزيلا وعلى مثال رسم الجبل على خريطة إنزالا أو العكس، فنأتي نبحث عن خصوصية هذين الموردين وعلى أساسه نفرق بين الإنزال والتنزيل. أما مجرد شيء خارجي لا ربط له باستعمال المفردتين هذا لا ينفع في التفريق بينهما. لو سلمنا ما ذكر في المثالين الخارجيين، طيب من قال بأن العرب واللغة العربية تستعمل هنا التنزيل وتستعمل هناك ماذا؟ الإنزال. فإذن مجرد مقاربة خارجية واقعية لا تنفعنا للتفريق بين المفردتين ما لم تستعمل المفردتان في هذين المثالين. لذا أقول أن ما ذكره من هذه المقاربة الواقعية لا ربط لها بما نحن فيه لا من قريب ولا من بعيد، بل أكثر من ذلك، يعني لو أن جاء عربي حديث واستعمل في المثالين مفردة الإنزال والتنزيل لا أحد يفهم عليه، هو يقول له ما هذا التعبير. فإذا في المثالين لا يوجد استعمال في اللغة ولا في العرف ولا في النصوص إطلاق للتنزيل والإنزال في موردهما لنتخذه شاهدا على ما يتبناه من التفريق بين الإنزال والتنزيل. هذا من جهة. من جهة ثانية مع قطع النظر عن هذا الإشكال لم يتضح لنا وجه كون المثال الأول وهو نقل مباراة مما تقدم فيه التنزيل على الإنزال، وأن المثال الثاني مما تقدم فيه الإنزال على التنزيل، مع قطع النظر عن الإشكال السابق. هو في المثال الأول قال التنزيل فيه تقدم على الإنزال، والمثال الثاني الإنزال تقدم على التنزيل، وذلك لأن التنزيل في آخر البحث بحسب تصريحه هو ما يحصل خارج الوعي الإنساني. التنزيل ما يحصل خارج الوعي الإنساني، فلو أريد منه خارج الوعي الإنساني للمنزل له فالتنزيل سابق في كلا المثالين، في مثال نقل المباراة وفي مثال نقل الجعل. ولو أريد ما يشمل ذات المنزل فلا نسلم بأن النقل بالأمواج هو خارج عن وعي المنزل المختص. المنزل المختص الذي يعرف بعملية البث وما شابه ذلك، هذا الأمر ليس خارجا عن وعيه. فإذا هذان المثالان أولا لا ربط لهما من قريب ولا من بعيد بما نحن فيه، وثانيا ما ذكره من تقدم التنزيل على الإنزال في أحدهما وتقدم الإنزال على التنزيل في الآخر لا وجه له. ثالثا أنه استنتج من ضرورة الوجود المستقل والمنحاز للمنزل، منزل إذا كان له وجود مستقل ومنحاز مع قطع النظر عن التنزيل والإنزال، استنتج من ذلك إلغاء البحث عن أسباب النزول. إذا تطالعون كلامه بعد أن أثبت بأنه لا بد من أن يكون هناك وجود مستقل في اللوح المحفوظ في القرآن الكريم، مع قطع النظر عن الإنزال والتنزيل، واستدل على ذلك بالآيات الناظرة إلى أم الكتاب، رتب على ذلك بأنه حينئذ لا أثر للبحث عن أسباب النزول، لأن هذه الآيات لها وجود مستقل سابق. هذا أمر غريب، فإن كل من الاستنتاج والاستشهاد محل كلام. أما الاستنتاج فباعتبار أن أسباب النزول لا ربط لها بالوجود السابق للقرآن الكريم، أعني الوجود في اللوح المحفوظ. أسباب النزول يعني مرة نتكلم عن القرآن الكريم في اللوح المحفوظ، في الكتاب المكنون، في الإمام المبين، هذا له وجود مستقل منحاز سابق على عملية الإنزال والتنزيل، لكن أسباب النزول لا ترتبط بهذه المرحلة. أسباب النزول ترتبط بمرحلة وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. أسباب النزول مرتبطة بالنزول التدريجي للقرآن الكريم، الآيات لها وجود مستقل في اللوح المحفوظ، ونزلت نزولا دفعيا على قلبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، لكن عندما أبلغت للناس أبلغت في مدة 23 سنة. طيب هذه في مدة 23 سنة، ليش الآن نزلت هذه الآية ولم تنزل تلك الآية؟ لسبب، لمناسبة. فأسباب النزول ترتبط بهذه المرحلة. مجرد أن نلتزم بأن القرآن الكريم له وجود مستقل ومنحاز في اللوح المحفوظ وفي الإمام المبين وفي الكتاب المكنون، لا يلغي الحديث عن أسباب النزول، لأن أسباب النزول لا ترتبط بهذه المرحلة، ترتبط بالنزول التدريجي في مدة 23 سنة بحسب مناسباتها، بل لابد منها. هذا التفريق على 23 سنة ليس اعتباطيا. لماذا الآن نزل قوله تبارك وتعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدق، ولم تنزل قبل سنة؟ لابد لها من سبب. فنقول مناسبة النزول هو تصدق أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قبل أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الصحابة استصعبوا ذلك فنزلت هذه الآية. هذا شيء لا بد منه، ليس اعتباطيا. يعني الرسول صلى الله عليه وآله عندما فرق هذه الآيات على 23 سنة لابد أن يكون هناك مناسبة عندما تنزل هذه الآية المباركة، وهذا لا ربط له بالوجود المستقل والمنحاز في اللوح المحفوظ وفي الكتاب المكنون وفي الإمام المبين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.